وأحمد والسميدي لا تقبل روايته أيضا. وتوسط بعضهم فقال إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا، وإلا فلا، والله أعلم. وهذا القول الأخير هو الصواب، لأنه قد يكون واثقا بحفظه أو يكون واثقا بكتابه، وقد وقع لسفيان الثوري غير مرة أنه يخالف ويأبى أن يرجع، وربما حدث به على الوجهين، إذا خالفه أحد يحدث به على الوجهين، لأنه يكون واثقا من حفظه. فإذا كان واثقا من حفظه أو من كتابه وأبى أن يرجع فلا حرج في ذلك. إذا ظهر له الحق وأبى أن يرجع عنادا فحينئذ تقذف في عدالته. قال: منها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، ويجتنب الشواذ والمنكرات. طيب، فقد قال القاضي أبو يوسف، طيب يا أبو، من تتبع غرائب الحديث كذب. قال: وفي الأثر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. هذا الحديث رواه مسلم مسندا ومرسلا، وانتقده الدارقطني لأن مسلما ذكره في المقدمة، والراجح هو انتقاد الدارقطني رحمه الله تعالى، وجاء من طرق أخرى أعتقد أنه لا يثبت منها شيء، وإن كان الشيخ ناصر حفظه الله تعالى يثبت هذا الذي في صحيح مسلم والذي في غير صحيح مسلم. طيب، كفى بالمرء، نعم،
غريب الحديث جدا،
غريب الحديث كذب، أنا قلت كذا بس قلت فهو غلط، يعني يأتي للناس بشيء غريب لا يعرفونه، ربما يقولون هذا ليس بصحيح وإن كان صحيحا في نفس الأمر، كما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فلن الناس يعرفون حديث إنما الأعمال بالنيات من حديث عمر، وذهب ذاهب وحدثهم به من حديث أبي سعيد الخدري فاعتبروه غريبا ولم يقبلوه من حديث أبي سعيد وضعفه. وهكذا، يعني الغريب معنى الغرائب أي التي ليست بمعروفة لدى المحدثين، الذين هم محدثون، يعني أقصد ما هو الذي يعني لدى الناس، لأن العامة الآن أصبح أكثر الشرع غريبا عليهم، وسبيلنا مع العامة هو التعليم والصبر عليهم. طيب، الذين هم يعني إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماع لذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجذبه بإنكاره. إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سمعه لذلك في الكلية، فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنها تقبل روايته عنه. وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه، كم عندنا حالة في أخواننا في هذا الموضوع؟ حدث ثلاث، حدث التلميذ عن شيخه فقال شيخه أنا ما حدثته كذب علي، حدث التلميذ عن شيخه فقال شيخه ما أذكر أنني حدثته بهذا. حدث التلميذ عن شيخه فقال شيخه أنا قد نسيت ولكني أرويه عنك. الحالة الأولى يتوقف فيها فقط أحدهما يعتبر مخطئا إذا كانا ثقتين يتوقف فيها فقط إذا كذبه وقال. الحالة الثانية يقبل. الحالة الثالثة لسيوطي كتاب اسمه تذكرة المعتسين في من حدث ونشين، وأعتقد أن الخطيب أيضا كتابا في هذا، لكن السيوطي أعرف هذا مشهور بين في كتب المصطلح أن له كتابا في اسمه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، وهذا يقع. طيب وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه، ورده بعض الحنفية، والحنفية لا يعتبرون في هذا لأنهم يردون ما هو أصرح إذا كان مخالفا للمذهب. حديث المكراه هو حديث أبي هريرة مثل الشمس في سند صحيح في الصحيحين، ثم بعد ذلك ينتهي بهم الأمر إلى أن يقولوا بعد كل مجادلة في الحديث، وفي النهاية يقولون إنه من رواية أبي هريرة وليس بفقيه. الله المستعان الله المستعان. فأقصد يا أخوان لو لم يذكر خلاف الحنفية وخلاف الزيدية، لأننا نحن الآن ندرس مصطلح فيذكر لنا اصطلاح المحدثين، أما المتعصبون الذين إذا زلت قدم إيمانهم حاولوا بكل محاولة أن يبرروا كأنه معصوم، عياذا بالله عياذا بالله، أن يبرروا موقفه يحاولون بكل محاولة. فإن الجمهور يقبلونه ورده بعض الحنفية كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن دريج: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه. انتهى. يعني إذا نسي الزهري سليمان بن موسى ثقة ما يضره، لأن ما قال كذب علي سليمان بن موسى ما حدثته. طيب والحديث صحيح وإن لم يكن في الصحيحين، وكحديث ربيعة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي هريرة: قضى بالشاهد واليمين ثم نسي سهيل لآفة حصلت له، فكان يقول: حدثني ربيعة عني. طيب أيوة الحديث هو في مسلم يا أخواننا.
هذا جزء من الحالة الثانية.
أي
من الحالة
الذي حدثه عن
الأولى. أي
نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قلت هذا أولى بالقبول من الأول. نعم، لأن عندنا ثلاث شروط كما قاله أخوكم. وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي، وأما الكتاب الذي سمعتموه فيقولون هو كتاب لطيف صغير الذي هو كتاب السيوطي رحمه الله تعالى. ويفيدنا الحافظ ابن كثير كما تقدم لكم أنني كنت أذكر هذا لكن ما جزمت به، أن الخطيب جمع كتابا. والحافظ الخطيب يا إخواننا قال: أن تجد فنا من فنون الحديث إلا وقد أفرده بكتاب. فجزاه الله أي بالأخذ على التحديث إجرة أبو نعيم الفضل ابن دفين وعلي ابن عبد العزيز البغوي
والحارث ابن أبي أسامة اشتهر هؤلاء بماذا؟ اشتهروا بالترخص في أخذ يعني الأجرة على التحديد. وأقل شيء أنه ينقص من المروءة. الإمام أحمد قد كره الرواية أو ما امتنع من الرواية عن من أخذ أجرة على التحديد. ورب العزة يقول أو يحكي على عن أنبيائه أنهم يقولون وما سألتكم عليه من أجر فهو لكم. طيب ويقول ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أبغانكم. والواجبات تؤدى لما لا ينتظر حتى النتائج؟ أنا حتى ينتظر وإلا تقول لها عنده هو عنده حاجات يجي من عنده أنا حتى ولكن يا محمد أنت هذا مبطل يا أخوان قلنا يا إخواننا إن أخذ الأجرة على التحديث أقل أحوال ماذا؟ أن يكون هارما للمروءة. فلتأتنا في المجلد الأول من ميزان الاعتدال نقرأ وإن كنا قد قرأناه ما جاء في ترجمة الحارث بن أبي أسامة. تسرعوا به. نعم
يا شيخ والله قد قطر على أنه ما يتطلع عن الإجابة
تدخل صحيح. لكن أما أنا فما أطلب هم يعني نحن نريد من أدري نشرب وما نأخذ شيئا بصحيح. لكن ما دام أن فيه من هو مستعد أن ينشرها في جميع الأبصار الإسلامية ولا يتيسر هذا إلا بشخص يريد الربح بعدها دعه يكتبها. نحن نحب أن تنشر.
نعم لأنه رخصنا كل كان كل واحد ما يحس
عليه ويجب أن يعلم أن الكتاب الذي يباع في المكاتب يكون الناس يقبلون عليه ويحبونه أكثر من الكتاب الذي يوزع مجانا.
نعم
صحيح الكتاب الذي يوزع مجانا يأخذونه ويرمزون ما له فيه. طيب ونقرأ ما جاء في ترجمة الحارث بن أبي أسامة في شأن أخذ الأجرة على القرآن وهو الحارث بن محمد. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي صاحب المسند سمع علي بن عاصم ويزيد بن هارون وكان حافظا عارفا بالحديث عالي الإسناد بالمرة كل ما فيه بلا حجة ورمز له الذهبي بصح. قال الدارقطني قد اختلف فيه وهو عندي صدوق. وقال ابن حزم ضعيف ولينه بعض البغاددة لكونه يأخذ على الرواية. ثم ساق الحافظ الذهبي سنده فقال أنبأنا أحمد بن سلام عن حماد الحرامي عن السلفي أخبرهم أخبرنا أبو علي بن مهدي أخبرنا أبي حدثنا علي بن عبد العزيز الطاهري حدثنا أبو يعلى عثمان بن الحسن الطوسي أخبرنا محمد بن جعفر سمعت محمد بن خلف المذبان يقول مضيت إلى الحارث بن أبي أسامة فوجدت في تهليزه قوما من الوراثين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهو يكتب أسماءهم على كل واحد درهمين. فقلت له اكتب اسمي. فكتب ثم عرضها الوراد عليه، فلما قرأ سين قال ابن المرجبان مع هؤلاء لا ولا كرام، فأخبروني فأخذت رقعة وكتبت فيها أبلغ الحارث المحدث قولا عن أخ صادق شديد المحبة، وإذ قد كنت تعتدي ثالث الدهر قديما إلى قبائل ضبة، وكتبت الحديث عن سائر الناس وحاذيت في اللقاء بن شبة عن يزيد والواقد وروح وابن سعد والقعنبي وهدبة، ثم صنفت من أحاديث سفيان وعن مالك ومسند شعبة وعن ابن المدائن، فما زلت قديما ترك في الناس كتبة، أفعنهم أخذت بيعة للعلم وإيثار من يزيد فحبه سوءة لشيخ قديم ملك الحرص والضراعة قلبه، فهو كالقطر في المعيشة يرسم وأنانيه بعد 90 رطبة، فلما قرأها قال أدخلوه قاتله الله فضحني. طيب، فأخذ الإجرة على القرآن أقل حالها أن تكون أعضلت على القرآن، أي على الحديث أقل حالها أن تكون ماذا؟ مخارمة للمروءة. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، قال لكن لو أن هناك رجلا أو دولة وتعطي لمن يعلم أبناء المسلمين ما أرى مانعا من هذا، والممنوع أن يقال للطالب لا أدرسك حتى تعطيني كذا وكذا، أو يعطيه الطالب أو قريب الطالب، أما أن يأتي بمن يتفرغ وبشرط أنه لا يستكثر بالقرآن. أما إذا علم القرآن من أجل أن يكتسب من بعده، علم القرآن لوجه الله، وإذا جاءه شيء يسد حاجته من أهل الخير أو من دولة من بيت مال المسلمين فلا مانع من هذا. قال كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد عرفتم أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن ما ثبت فيه دليل. نعم عندهم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا أو أجر ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا الدليل يعمل به في موضعه. ما هو موضعه؟ موضعه أنك ماذا؟ أنه يجوز أن يأخذ في الربية. عندهم دليل آخر، قد زوجتك هذا ما معك من القرآن، وهو حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين، هذا أيضا يعمل به في موضعه، وهو أن الرجل إذا كان معدنا وهو يحفظ شيئا من القرآن يعلم المرأة التي تتزوج بها ويكون تعليمه قدافا لها. فإن هذا يا أخوان يعمل بكل الشوكان، قد أدى أخذ المال على القرآن في غير التعليم من الآخذين أموال الناس بالباطل، والدريس أيضا كذلك أبعد، ولا ذاك يستفيد ولا ذاك يستفيد. إذا درست لك المصحف في 500 ريال ودرست أنا من أجل 500 ريال، لو لم تأتني ما درست فلا أنت تستفيد ولا أنا أستفيد، لا أنا أستفيد بأني لم أكن مخلصا ولا أنت تستفيد بأن العمل ليس بمشروع. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وختمة الدفن إما أن تبقى للأيتام أولاد الميت، وإذا أراد أحد أن يتصدق عليه فالصدقة مقبولة من دون يقرأ وما يقرأ. قال: وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق بغداد لأبي الحسين بن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. طيب، هذا يا أخواننا فتوى، وقلنا إننا ما نعلم دليلا يدل على التحريم، لكن الأفضل أن يعلم لله، وما ضره أن يفعل كما فعل علماؤنا المتقدمون، فمنهم الحداد ومنهم البزاز ومنهم البطال ومنهم ذوي الحرف الشتاء حتى اللبان، منهم اللبان ومنهم الجزار، يحترفون. ثم بعد ذلك أيضا يجلسون للتعليم، ولكن في هذا الزمن من أراد أن يحترف ويتعلم أو يعلم فلا بد أن يقتصد في المعيشة، لأننا قد رأينا أناسا أرادوا أن يجمعوا بين هذا وذاك فاشغلوا. لماذا؟ لأن الناس قد توسعوا فهو يحتاج أن يشتغل طول وقته، وعسى أن يكفي حاجة بيته، لكن لو اكتفر وبقي على ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم لا أمكن. ما ضر طالب العلم أن يأكل له تميرات في الصباح، صحيح ما ضر، ويشرب كأسا حليبا، ممكن أن يبقى إلى الظهر وهو لا يريد شيئا، ثم في الظهر يأكل ما، وهكذا. ثم يعلم الله أن كثرة الأكل، وإلى الله المشتكى قد ألفنا هذا، يورث أمراضا كثيرة، وكثير من الأمراض لم تكن موجودة في الزمن المتقدم، لكن بسبب التخليطات الأكل وتنوعاته وكذا وكذا، تجدون الصحايا تكب بالمتعالجين والخارج والخارج وما غير وإلى غير ذلك. نعم. طيب، إلى هنا يا أخوان. قال رحمه الله تعالى: مسألة. قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. من يعرف أعلى العبارات؟ من أوثق الناس. هذه أعلى العبارات، أوثق الناس. بعدها تكرير الصفة باللفظ أو المعنى: ثبت ثبت، ثبت متقن، ثقة حافظ، يعني
ثقة
سنة. طيب إخواننا، وبعدها ثقة. طيب، قال: قلت وبين يعني وكذلك التجريح. التجريح ما هو يا ابن موسى؟
تجريح؟
أرد العبارات في التجريح.
وضع.
ها؟
عند البخاري.
ها؟
عند البخاري فيه نبع.
طيب، من أرد العبارات؟ هذا سهل يا أخواننا.
مطلوب.
الله يجزيكم خير.
أنا أضع الحديث.
لا بقي شيء، بارك الله فيك. ها؟
أكذب
الناس. وإليه منتهى في الكذب. وركن من أركان الكذب. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. وهذا استفدناه بارك الله فيكم من فتح المغيث. الله أكبر يا رجال. فتح المغيث هذا يمكن أدرس من فيه أخطأ.
ما يستطاع يقرأ. يا حبذا لو يسر الله بطالب علم يقرأه ويقابله، لأنه في الغالب منقول من النكت لابن الصلاح، من النكت للحافظ بن حجر، وطبع طبعة رديئة شانئة فينا محمد عبد المحسن رحمه الله تعالى، فهو ما يبالي يأخذ الكتب القيمة الطيبة جزاء الله خيرا، لكن ما يقدمها للمطبعة بدون مشرف فتطلع أخطاء. أقصد أنني أخذتها هذا من أين؟ من فتح المغيث. قال: قلت: وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها. وأحسن مرجع في هذا يا أخواننا في بيان اصطلاحاتهم هو الرفع والتكميل للكنوي. صحيح ينبغي لطالب العلم أن يقرأ فيه كثيرا، وأن يحذر من تعصب اللكنوي ومن تعصب أبي ودة. فاللكنوي حنفي وهو محدث كبير، الله يقول الحق، محدث كبير وهو حنفي. وأبو ودة أيضا حنفي وهو محدث وله معرفة بالحديث طيبة، وهو عقل حي يرزق. طيب يا أخوانا، وقد حصلت بينه وبين أخينا محمد بن المهدي سوء مفاهمة، مع أن محمدا من المرينين، ولكن رأى أبا ود متعجرفا إلى النهاية وهو بخمر، فرأى عجبه الأخ محمد المهدي. كان في النهاية قال: إما أن تسكت إما أن يأتي ما لا تحمد ربه. الألباني ودعوه ما يعادوني إلا لأني من الأخوان المسلمين، وهذا كذب، والله ما يعادونه لأنه من الأخوان المسلمين، يعادونه لأنه يدافع عن شيخه الضليل الكوثري. ما يعادنا، ما رأينا في عبارات، ما رأينا في عبارات الألباني من أولها إلى آخرها وردود على أبي غدة، لأنه لكن أراد أن يستثير الإخوان لأنهم كانوا متفقين عنده على أخينا محمد المهدي. ولكن الأخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله تعالى كان حاضرا وهو يعرف قدر الرجل الأخ محمد المهدي، يعني شمح القضية وتراه، وإلا قد كادت تضع فتنة بينهم وبين بينه وبين هذا أبي غدة. الكوثري بارك الله فيك تركي. فلما قام أتى ترك الطاغية، ويعني أجل العلماء مثل يعني ابتدى به جمال عبد الناصر، هو الذي سنى لجمال عبد الناصر وعلاه الذي سنى للدول الآن الفك بأهل العلم وبأهل الخير. هرب الكوثري إلى الهند أو إلى مصر، يعني يتردد بين الهند وبين مصر، وبقي بمصر، والكوثري له اطلاعات والله هو تركي. فقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها، وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها، ينبغي التوقيف عليها. وأي كتاب قلنا الذي يوقفك عليها؟ أي كتاب هو؟ الرفع والتكميل للكنوي، فإن شاء الله يقرأه إخواننا مطالعة. طيب، هو كتاب طيب، ومعرفة اصطلاح المحدثين أمر مهم جدا. قد يقول ابن معين: ليس به بأس، وهو لا بأس به، وهو يعني ثقة. قد يقول ضعيف.